بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في جحود نبوتك من المنافقين الذين أظهروا الإسلام وقلوبهم خالية منه، فإني ناصرك عليهم. ولا يحزنك تسرع اليهود إلى إنكار نبوتك، فإنهم قوم يستمعون للكذب ويقبلون ما يفتريه أحبارهم، ويستجيبون لقوم آخرين لا يحضرون مجلسك، وهؤلاء الآخرون يبدلون كلام الله من بعد ما عقلوه ويقولون إن جاءكم من محمد ما يوافق الذي بدلناه وحرفناه من أحكام التوراة فاعملوا به، وإن جاءكم منه ما يخالفه فاحذروا قبوله والعمل به. ومن يشأ الله ضلالته فلن تستطيع أيها الرسول
فاحذروا قبوله
والعمل به. ومن يشأ الله ضلالته فلن تستطيع أيها الرسول دفع ذلك عنه، ولا تقدر على هدايته. وإن هؤلاء المنافقين واليهود لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من دنس الكفر، لهم الذل والفضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قول عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هذا صنف. الصنف الثاني: ومن الذين هادوا، وهم اليهود، سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، هذا الصنف الثالث. فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يحزن من هؤلاء الذين يسارعون في الكفر. المسارع في الكفر إنما يضر نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. ثم ذكر تعالى هذه الأصناف فقال: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هذه صفة المنافقين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. الصنف الثاني: اليهود. واليهود والمنافقون متعاضدون منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهم متعاونون فيما بينهم على الشر. ولهذا قال عز وجل في بيان ما بينهم من الأخوة في الكفر موضحا حالهم ومآلهم القبيح، بعد أن ذكر تعالى صفات أصناف المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه أصناف المؤمنين الثلاثة. ثم قال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فبين تعالى أنهم إخوة في الكفر. فالمنافقون وأهل الكتاب متعاضدون على الشر، وإلى يومك هذا وأهل النفاق وأهل اليهودية والنصرانية وأعداء الإسلام متعاضدون على ما هم عليه من الفساد والشر. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، هذا الصنف الثالث، وهم الذين لا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى سماعون للكذب، قال ابن كثير بعد أن ذكر الصنف الأول وهم المنافقين وهم المنافقون، والصنف الثاني وهم اليهود، وهؤلاء كلهم سماعون للكذب، يعني هؤلاء جميعا من المنافقين ومن اليهود يسمعون الكذب ويقبلونه، سماعون لقوم آخرين أي يستجيبون لآخرين لا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. حالهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذه من طرائق أهل الباطل، لأنهم لا يريدون أن يظهر الحق على جليته فيسعون إلى إفساد معاني النصوص فيحرفون هذه الكلمات العظام عن مواضعها وعن معانيها الحقيقية. ثم بيّن تعالى خصلة فيهم وهي أنهم يتشهون في قبول الحق، فإن وافق هواهم قبلوه وإن لم يوافقه ردوه. قال تعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وهذه من أخبث صفات أهل الباطل، أنهم يريدون من النصوص أن تكون تبعا لهم وأن توافق أهواءهم، يحرفونها إلى هذا، ثم يأتون إلى هذه النصوص فينظرون ما وافق الهوى منها فيقبلونه، وما خالف الهوى فإنهم يردونه. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال ابن كثير في بيان نزول سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في يهوديين زنيا، وكان اليهود قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم، لأن الموجود في التوراة إلى الآن هو رجم الزاني المحصن، فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على أن الزاني يجلد ويحمم، يعني يجعل في وجهه الفحم ويركب على حمار مقلوب وجهه إلى جهة دبر الحمار، يعني على سبيل التعزير والتأديب له، لكنهم لا يرجمونه. والسبب قالوا إن اليهود وقع الزنا في أشرافهم فصاروا يفعلون هذا حتى لا يقتل أشرافهم. وذكر أيضا سببا آخر وهي أن هذه الآية نزلت في شأن ما كان بين بني النضير وبني قريظة، وكلهم من اليهود في أمر الدية، فكان بنو النضير أشرف من بني قريظة وأرفع وأقوى، فإذا قتل الرجل من بني النضير الرجل من قريظة دفع له نصف الدية، أما إذا كان المقتول من بني النضير فإنه تدفع له الدية كاملة، حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فتقوت بنو قريظة ببعثته وقالوا هذا كان وقت ضعفنا، أما إذ بعث محمد فكيف يكون أهل دين واحد يدفع للقتيل لأولياء القتيل نصف الدية ويدفع لأولياء قتيل آخر الدية كاملة؟ فامتنع بنو قريظة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من جعل دية أحدهم على النصف من دية بني النضير. ثم إنهم اصطلحوا على التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وقالوا وهم يعلمون هذا إنه نبي، فإن أفتاكم بهذا أو بأمر التحميم والجلد فإنه نبي يكون بينكم وبين الله، وإن لم يفتكم بهذا فلا تقبلوا ما يقرره من جلد من رجم الزاني. فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزانيين اللذين زنيا، فأمر صلى الله عليه وسلم بإحضار التوراة، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فقرأ القارئ ما قبل آية الرجم وما بعدها ووضع يده على آية الرجم، فقال ابن سلام رضي الله عنه ارفع يدك، يعني عن الآية التي أخفيتها في التوراة، وإذا بحكم التوراة يلوح برجم الزاني المحصن، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، أو كما قال، ثم أمر باليهوديين فرجما. أما قضية القتل فكان بنو قريظة لما اصطلحوا مع بني النضير على التحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم قال بنو النضير والله إن محمدا لن يفتيكم لن يفتيكم في شأن الدية يعني إلا بالحق. فقد يكون اجتمع كما يقول ابن كثير السببان في وقت واحد فنزلت الآيات في ذلك كله. ويقوي هذا كما ذكر رحمه الله تعالى الآية بعدها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فالحاصل أن من شأن أهل الباطل أنهم ينظرون في النصوص ما وافق أهواءهم قبلوه وما خالفها ردوه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وهذه صفة في أهل الباطل حتى من أهل الضلال المنتمين إلى الإسلام، فإنهم إذا أتوا إلى النصوص المخالفة لهواهم فإنهم يؤولونها ويصرفونها عن معانيها الظاهرة الجلية التي فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهمها أصحابه وأفهمها الصحابة رضي الله عنهم التابعين، وضبط هذا فيحرفون الكلمة عن مواضعه. قال تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من أراد الله نسأل الله العافية والسلامة أن يضله وأن يزيغه فإن أحدا لن يستطيع له هداية ولن يدفع ذلك عنه. قال الله تعالى في شأن نبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهكذا من أراد الله فتنته وإضلاله فلن يملك له النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم هداية. قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. بيّن تعالى أن هذا الصنف وهم اليهود والصنف الثاني وهم المنافقون لن يطهر الله قلوبهم، بل قلوبهم على أشد ما تكون من الدنس والقذر والخبث، نسأل الله العافية والسلامة. وتطهير القلب من نعم الله عز وجل، ولهذا في الدعاء اللهم طهر قلوبنا من النفاق، فالعبد يسأل ربه أن يطهر قلبه وأن يزكي نفسه، لأن الله إذا لم يطهر قلب العبد فإنه يكون على هذا الحال من السوء والدنس في داخلته، نسأل الله العافية. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ثم بيّن أنه يجتمع لهم شران اثنان في دنياهم وأخراهم، قال لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ففي الدنيا لهم الذل والمهانة نسأل الله العافية والسلامة، ولهم في الآخرة عذاب الله العظيم. نعم.
سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هؤلاء اليهود يجمعون بين استماع الكذب وأكل الحرام، فإن جاءوك فيتحاكمون إليك فاقض بينهم أو اتركهم، وإن لم تحكم بينهم فلن يقدروا على أن يضروك بشيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل إن الله يحب العادلين. إن صنيع هؤلاء اليهود عجيب، فهم يحتكمون إليك أيها الرسول وهم لا يؤمنون بك ولا بكتابك، مع أن التوراة التي يؤمنون بها عندهم فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد حكمك إذا لم يرضهم. فجمعوا بين الكفر بشرعهم والإعراض عن حكمك، وليس أولئك المتصفون بتلك الصفات بالمؤمنين بالله وبك وبما تحكم به.
بيّن تعالى هذه الخصال السيئة فيهم. هؤلاء اليهود سماعون للكذب، ذكرها تعالى بهذه الصيغة سماعون، فهم يستمعون الأكاذيب. والخصلة الثانية أكالون للسحت وهو الحرام كالرشوة وغيرها. ثم أخبر بحكم بحالهم إذا تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من شؤونهم، قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني أنت على الخيار، إن شئت فاحكم وإن شئت فاتركهم ولا تحكم بينهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن أنت أعرضت فلن يضروك، وإن أنت حكمت فاحكم بالعدل إن الله يحب المقسطين. قال ابن عباس وغير واحد هذه الآية منسوخة لقول الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وسألت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه عن نسخها فقال نعم خير، ثم قال وأن احكم بينهم، يعني في هذه الآية في التخير، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني هذا في أول الأمر. ثم إن الله تعالى أمره أن يحكم بينهم، فأهل الكتاب داخل البلاد الإسلامية يلزمهم حكم الشرع، وما حدد الشرع لهم من الأحكام ليس لهم أن يتجاوزوه، فإنهم تجاوزوه وجب تأديبهم بما يقتضيه الحال من كون هذه من كون هذا التجاوز إما أن يكون نقضا للعهد فينتقض عهدهم، وإما أن يكون دون ذلك فيؤدبون بما يتناسب معه. فأحكام الله تعالى يجب أن تظهر، وليس معنى ذلك أنهم مثلا يؤمرون بالصلاة والصوم، لا، لأنهم لا يصح منهم هذا حتى يسلموا، لكن المقصود الأحكام المتعلقة بهم يلزمهم شرعا أن يخضعوا لأحكام الله. ولهذا ليس لنسائهم أن تخرج على الهيئة المتفسخة المتعرية التي هي عند أولئك المفسدين فيقولوا نساؤنا لسن بمسلمات وإن كن غير مسلمات. ففي البلاد الإسلامية ليس لهن أن يفعلن مثل هذا الفعل القبيح، وهكذا شرب الخمر ليس لهم أن يتظاهروا به وأن يجهروا به. أما لو أصلحه أحدهم في بيته وشربه في بيته ولم يظهر فإنه لا ينكر عليه لأنه قد اختفى به. قال أهل العلم كما أنه يشرك في بيته والشرك أعظم من الخمر، فإذا أقر على مثل هذا فإنه لا يعجب من إقراره على الخمر بشرط ألا يظهر الخمر، فإن أظهر الخمر وجب تأديبه. وهكذا ما يتعلق بالأحكام التي بينت ووضحها كتاب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الشروط العمرية التي أخذت على أهل الكتاب. فقوله تعالى وأن احكم بينهم هذا ناسخ لقوله تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. ثم قال تعالى مبينا حال اليهود العجيب، قال تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، يعني شأن هؤلاء القوم عجيب، يحتكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يقرون بنبوته، مع أن التوراة التي يدعون الإيمان بها موجودة عندهم فيها حكم الله عز وجل، ثم يتولون بعد ذلك عن هذا الحكم. قال تعالى وما أولئك بالمؤمنين، فجمعوا بذلك بين الكفر بشرع النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عن حكمه صلى الله عليه وسلم وما هذه بالصفات التي تكون لأهل الإيمان. نعم.
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إنا أنزلنا التوراة فيها إرشاد من الضلالة وبيان للأحكام، وقد حكم بها النبيون الذين انقادوا لحكم الله وأقروا به بين اليهود ولم يخرجوا عن حكمها ولم يحرفوها، وحكم بها عباد اليهود وفقهاؤهم الذين يربون الناس بشرع الله، ذلك أن أنبياءهم قد استأمنوهم على تبليغ التوراة وفقه كتاب الله والعمل به، وكان الربانيون والأحبار شهداء على أنبيائهم وكان الربانيون والأحبار شهداء على أنبياء
شهداء
أحسن الله وكان الربانيون والأحبار شهداء على أن أنبياءهم قد قضوا في اليهود بكتاب الله. ويقول تعالى لعلماء اليهود وأحبارهم فلا تخشوا الناس في تنفيذ حكمي فإنهم لا يقدرون على نفعكم ولا ضركم، ولكن اخشوني فإني أنا النافع الضار، ولا تأخذوا بترك الحكم بما أنزلت عوضا حقيرا، فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، فالذين يبدلون حكم الله الذي أنزله في كتابه فيكتمونه ويجحدونه ويحكمون بغيره معتقدين حله وجوازه، فأولئك هم الكافرون.
ذكر الله عز وجل في هذه الآية العظيمة أمورا مهمة، منها ما يتعلق بالتوراة، فهي أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وقد أثنى الله تعالى عليها وما فيها في مواضع من كتابه، منها قوله هنا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فأصل التوراة حق، المنزل على موسى في أصله حق، لأنه كلام الله، التوراة كلام الله والقرآن كلام الله، فأصلها حق لا يجوز القدح فيه لأنه كلام الله عز وجل. نعم، بعد نزول القرآن وبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كفانا الله عز وجل بما ارتضاه لنا من هذا الدين العظيم، لكن لا يعني ذلك كما يقع من بعض الناس القدح في التوراة وهو لا يشعر. التوراة في أصلها حق كما قلنا لأنها كلام الله، واكتفاؤنا بما من الله تعالى به علينا من أعظم منا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن لا يعني العود للقدح على الوحي الذي أنزله الله قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمتمسك بالتوراة وقت موسى ناجي ومؤمن ومن أهل الجنة وقت موسى، كما أن المستمسك بالإنجيل وقت عيسى ناجي ومن أهل الجنة. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان مما أخذ الله على أهل الكتاب في التوراة وفي الإنجيل أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد آمن به وبموسى وعيسى وآمن بالقرآن والتوراة والإنجيل، ومن امتنع منهم لم يكفر بمحمد والقرآن فقط، وإنما كفر بمحمد وبالأنبياء قبله وبما أخذ عليه في التوراة والإنجيل وإن ادعى أنه مقر بما فيهما. إذن ينبغي أن يعلم أن ما يذكره أهل الكتاب عن كتبهم أقسام ثلاثة. القسم الأول ما هو حق لا شك فيه، وهو ما دل شرعنا على أنه حق. القسم الثاني ما هو باطل لا شك فيه، مما زعموه زورا وبهتانا ونسبوه إلى الأنبياء قبلنا، وهذا الباطل كيف نعلم أنه باطل؟ إذا دل شرعنا على أنه باطل. القسم الثالث وهو أكثر ما يحدثون به ما لا نعلم هل هو حق أو باطل، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم. إذن ما يحدث به أهل الكتاب ثلاثة أنواع، فلا يجمل الكلام ويقال ما حدثوا به فهو باطل، هذا غلط، لأن منه حق. بل مما في التوراة ما نعلم ونجزم أنه في التوراة، قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى، أنه في صحف موسى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ما هو؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الآيات هذه مما ذكرها الله، وهكذا قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا يعني المذكور في هذه الآيات الأربع، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فنجزم جزما أن هذا مما هو في الصحف الأولى، وهكذا ما سيأتي في الآية بعدها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. فذكر الله في كتابه شيئا مما أنزله في تلك الكتب فنجزم أنه حق قطعا، لأن القرآن شهد به، وهكذا لو شهد النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل المسلمون على أهل الكتاب بوجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بالنصوص الموجودة في التوراة وفي الإنجيل، الملزمة لهم الموجبة عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهذا حق لا شك فيه. النوع الثاني كما قلنا الباطل، وهو المنسوب لوحي الله من قبلهم زورا وبهتانا، يجعلونه في قراطيس كما قال تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. النوع الثالث وهو أكثر ما يحدث به أهل الكتاب ما لا ندري أهو حق أو باطل، من مثل الشجرة التي أكل منها آدم فعندهم أنها السنبلة، وآخرون يقولون هي شجرة العنب، وآخرون يقولون إنها النخلة. فنحن لا نصدق ولا نكذب، لأنه قد يكون حقا بقي عندهم وقد يكون باطلا كذبوه، فهذا هو المتعين. ولهذا قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وهذا ثناء عليها، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. النبيون يحكمون بها ولا يعرضون عن أحكام الله كما فعل من أتى بعدهم. فبين تعالى في الآيات السابقة أن هؤلاء الكفرة من أهل الكتاب يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. بعد ذلك ذكر تعالى ما فعله الأنبياء الذين أنزل الله عليهم وحيه وأكرمهم به، كيف أنهم يحكمون بالتوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وهم الذين استسلموا لله تعالى وانقادوا لحكمه. وفيه دلالة، هذه الآية فيها دلالة على أن أنبياء بني إسرائيل يحكمون بشرع موسى. أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، من يحكم بها؟ يحكم بها النبيون. فالأنبياء من بني إسرائيل يحكمون بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام للذين هادوا، ويحكم بها أيضا الربانيون، الربانيون والأحبار. قال ابن كثير: الربانيون هم العلماء العباد، والأحبار العلماء، فهؤلاء أيضا يحكمون بها. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ما المراد بقوله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء؟ يقول ابن كثير أيضا: أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به. فإن كتاب الله عز وجل قد استودعوه وأمروا أن يعملوا به وأن يطبقوه. قال تعالى: وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. نهاهم الله تعالى عن أن يخشوا الناس حتى تحملهم هذه الخشية على مطاوعتهم في أهوائهم وترك ما يجب عليهم من إقام شرع الله تعالى وإظهار الحق. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، نهاهم تعالى عن أخذ العوض القليل، والدنيا بأسرها عوض قليل، أن يأخذوا عوضا قليلا على أحكام الله على كتاب الله عز وجل، وأن يرضوا بتبديله لأجل العرض الدنيوي التافه. قال عز وجل: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، والأحكام أحكام الله. فمن أبشع وأقبح ما يقع في أرض الله أن يشرك به عز وجل، سواء بصرف العبادة لغيره أو أن يشرك معه تعالى أحد في حكمه. قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي القراءة الثانية: ولا يشرك ولا تشرك في حكمه أحدا. فهذه الآية فيها الحكم على من حكم غير الشرع بالكفر لعظم ما اقترف. فتحكيم غير الشرع من أبشع الجرائم وأفظعها أن يقام في أرض الله حكم غير حكمه عز وجل. وتكلم أهل العلم في المراد بالكفر هنا، والكفر في هذه الآية له صور هي محل إجماع أهل العلم، كأن يحكم غير الشرع يزعم أنه يجوز له أن يحكم غير الشرع من أي نظام، سواء أكان من الأنظمة الوضعية أو مما يتفق عليه أهل الجاهليات، فإن من اعتقد أن هذا يجوز فإنه كافر بالإجماع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا قال إن حكم غير الشرع أفضل من الشرع فهذا أيضا بالإجماع كافر. الصورة الثالثة أن يقول إن حكم غير الشرع مساوي لحكم الشرع، هذه الصورة الثالثة أيضا هي كفر لا شك فيه. الصورة الرابعة، وهي التي ابتلي بها كثير من زنادقة المتأخرين، أن يقول نسأل الله العافية إن أحكام الشرع غير متناسبة مع هذه القرون المتأخرة من القرن العشرين والحادي والعشرين، وإن أحكام الله تعالى لا تناسب بعد هذا التقدم وبعد هذا الذي وصلت إليه البشرية. فهذه الصورة الرابعة كفر بالإجماع، ذكر هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وهذه المسائل لا شك أنها محل إجماع أهل العلم. يبقى الكلام في من حكم غير الشرع على غير هذه الصور، كأن يحكم غير الشرع هوى. قالوا فهذا إذا حكم غير الشرع لهوى في نفسه فهو مثل القاضي الذي ارتشى، وهو يعلم أن الحق لفلان لكن لأن الرشوة دفعت له صرف الحق عنه إلى خصمه. قالوا هذا ماذا فعل؟ قالوا حكم غير الشرع، لأنه يعلم مثلا أن هذه الأرض لزيد، لكن لما أعطاه عمرو رشوة صرف حكم الله، بدلا من أن يمكن زيدا من أرضه صرف الحكم وغيره وجعل هذه الأرض لعمر. قالوا فهذا في واقع الأمر قد طبق غير الشرع وحكم بغير ما أنزل الله، لأن حكم الله تعالى أن تدفع هذه الأرض لصاحبها لا لغير صاحبها. قالوا فإذا ارتشى أو صرف الحكم بغضا للخصم أو صرف الحكم لأنه له قرابة أو صداقة للخصم الآخر، قالوا فواقعه أنه حكم غير الشرع. وهذا القاضي الذي ارتشى ليس بكافر عند أهل العلم. قالوا فكذلك من حكم غير الشرع لهوى في نفسه لا يكفر. وقالوا إنه لا يقال إن حكم غير الشرع في قضية أو قضيتين فليس بكافر، وإن حكم غير الشرع في قضايا أكثر فإنه يكون كافرا، لأن هذا ليس بضابط. فإما أن يقال إنه إذا ارتشى كفر، فهذا قول الخوارج الذين يكفرون بالذنب لأن الرشوة كبيرة من الكبائر. وإما أن يقال إنه إذا حكم لهوى في قضية أو قضيتين أو أكثر فإنه يكون في هذه الحال على وضع العصاة الذين لا يكفرون بفعلهم هذا. وقال آخرون من أهل العلم إن الحال يختلف بين من وضع نظاما يحل فيه الحرام ويحرم فيه الحلال. قالوا فهذا يختلف عن صورة القاضي الذي ارتشى أو مال بسبب الهوى إلى أحد الخصمين. قالوا هذا يختلف، لأن هذا قد جعل الحرام حلالا وجعل الحلال حراما، فوضعه يختلف عن وضع هذا القاضي. وعلى كل حال هذه المسألة مما طال الكلام فيها، والتفصيل الذي ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز في الصور التي هي محل إجماع لا شك فيها، وتبقى الصورة المتعلقة بمن حكم غير الشرع لهوى في نفسه لا يشك أنها في مثل الصورة التي ذكرنا عن قاض ارتشى أو مال إلى أحد الخصمين، لا شك أنه لا يكفر بذلك، لكنه يكون ظالما ويكون فاسقا كما سيأتي في الآيات الأخرى. وأيضا تكلم أهل العلم عن المراد بقوله تعالى فأولئك هم الكافرون، فقال بعضهم إن هذه الآيات التي نزلت في إن هذه الآيات نزلت في اليهود فهم الكافرون بتحكيم غير الشرع. قالوا وأما من فعل هذا من المسلمين ممن يفعل هذا لهوى في نفسه فإنه يكون فاسقا ظالما على كلام أطال فيه أهل العلم، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به فهو ظالم فاسق. يعني أنه إذا كان جاحدا لما أنزله الله أو قال الكلام في الصور الأربعة التي ذكرنا فهذا بالإجماع يكون كافرا، أما إذا كان مقرا به لكنه تجاوز هذا الحكم فإنه يكون ظالما فاسقا. وقال عطاء رحمه الله في قوله: فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، يعني أن التكفير هنا ليس بالكفر الأكبر الذي يذهب إليه من كفر مطلقا وقال إن قوله تعالى فأولئك هم الكافرون إنه يدل على الكفر الأكبر. على الكلام على التفصيل الذي ذكرناه، ولا شك أن تحكيم غير الشرع من أفظع وأبشع ما وقع في الأمة، وأن من قلة الأدب والحياء والاغترار برب العالمين أن يحكم غير شرعه في أرضه على عباده. كيف سيقابل من حكم غير الشرع رب العالمين إذا هو سأله: الأرض أرضي والعباد عبادي، وحكمت فيهم يا عدو الله غير حكمي. كيف تحكم غير شرع الله عز وجل في أرض الله على عباد الله؟ هذا أفظع من الزنا والسرقة والخمر، فظيع للغاية. وإن كان مثل ما ذكرنا فيه التفصيل، وإن كان فيه التفصيل الذي تقدم، لكن لا شك أن تحكيم غير الشرع أمر بشع، ولم يقع في الأمة إلا في فترات الذل والضعف والمهانة، وإلا كانت أحكام الله عز وجل تطبق قرونا متوالية، ولا يجرؤ أحد على أن يستقدم نظاما ويبدل شرع الله تعالى ويقول إن هذا النظام هو المناسب للناس. معاذ الله أن يوجد هذا، هذا ما وجد إلا في فترات الغربة الشديدة الحالكة لما ضعفت الأمة، وقد أدى ذلك بالأمة إلى ما أدى به إليه من الضعف والهوان والتبعية لأعداء الله عز وجل، وفساد لا أمر الدين بل حتى فساد أمر الدنيا، لأن الشرع أنزل ليسوس الدين الدنيا، لتحكم الدنيا بالدين وبأحكام الله، فلما صدوا عن شرع الله تعالى سلط الله عليهم حتى في أمر دنياهم، وصار الحال على هذا حتى يرجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى ويقيموا ما أوجب سبحانه وبحمده من أحكامه في عباده. نعم.
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
واصل.
وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيها هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.
واصل.
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وفرضنا عليهم في التوراة أن النفس تقتل بالنفس، والعين تفقع بالعين، والأنف يجدع بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، وأنه يقتص في الجروح، فمن تجاوز عن حقه في الاقتصاص من المعتدي فذلك تكفير لبعض ذنوب المعتدى عليه وإزالة لها، ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره فأولئك هم المتجاوزون حدود الله. وأتبعنا أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم مؤمنا بما في التوراة عاملا بما فيها مما لم ينسخه كتابه، وأنزلنا إليه الإنجيل هاديا إلى الحق ومبينا لما جهله الناس من حكم الله، وشاهدا على صدق التوراة بما اشتمل عليه من أحكامها، وقد جعلناه بيانا للذين يخافون الله وزاجرا لهم عن ارتكاب المحرمات. وليحكم أهل الإنجيل الذين أرسل إليهم عيسى بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخارجون عن أمره العاصون له.
يقول عز وجل: وكتبنا عليهم، أي فرضنا على أهل الكتاب في التوراة هذه الأحكام، أن النفس بالنفس، يعني أن من قتل نفسا فإنه يقتل، والعين بالعين، من فقأ عينا فإنها تفقأ عينه، والأنف بالأنف، إذا جدع أنف أحد فإنه يجدع أنفه، والأذن، إذا قطع أذن أحد فإنها تقطع أذنه، والسن، إذا كسر سن أحد فإنها تكسر سنه، والجروح قصاص، يقتص أيضا في الجروح. فمن تصدق به بأن عفا، وقع عليه شيء من مثل هذا لكنه عفا عن صاحبه، فهو كفارة له، فإن الله يكفر بعفوه هذا عنه من ذنوبه. ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أي المتجاوزون لحدود الله. وهذا يدل على أن من حكم غير الشرع فإنه ظالم، حتى لو أحبته الجماهير، حتى لو انتخبته الملايين، فهو ظالم في حكم الله عز وجل. وإن وصفوه بالعدل، العدل لا يكون إلا في كتاب الله عز وجل وتحكيمه. ولهذا قال شيخ الإسلام: فالعدل في كتاب الله، فالعدل هو الكتاب، وكتاب الله هو العدل. لا يبحث عن تعريف للعدل أبدا في التحكيم. العدل بأن يحكم الشرع، فمن لم يحكم الشرع فهو ظالم، حتى لو أحبه الناس، حتى لو قال الناس كلهم إن هذا يطبق هذه القوانين بإنصاف، وإنه لا يحابي قريبا ويقيم الحكم على ما نصت عليه هذه القوانين ولا يحابي في ذلك أحدا. الإشكال في نفس القوانين، حين ارتضاها فهو ظالم، فاسق، كافر. ثم على التفصيل الذي ذكرنا في أمر الكفر، بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، أما أنه بهذا يمدح، حاشا لله، بل هو أبعد الناس عن العدل. ثم قال تعالى: وقفينا على آثارهم، يعني أنه تعالى أتبع أنبياء بني إسرائيل بعيسى عليه الصلاة والسلام، مصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني أنه جاء عليه صلاة الله وسلامه كما يأتي الأنبياء، صدق بعضهم بعضا، فالتوراة أنزلت على عيسى فجاء مصدقا لما جاء في التوراة. وآتيناه الإنجيل، أيضا أثنى الله على الإنجيل في أصله كما قلنا، فأصل الإنجيل لا شك أنه حق، ولهذا قال فيه هدى ونور، كما قال في التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فالتوراة في أصلها حق، والإنجيل في أصله حق، فيهما الهدى والنور لمن لزمهما. ومن الهدى والنور الموجود فيهما كما قلنا إيجاب التوراة والإنجيل على أهلهما أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث. قال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي أنه يصدق ما تقدمه في التوراة. وعيسى عليه الصلاة والسلام كان شيء كثير من شرعه موجود في التوراة، إلا أن بعض الأحكام نسخها عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى عنه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وإلا فكثير من أحكام أهل الإنجيل تؤخذ من التوراة، حتى أغنى الله البشرية بهذا القرآن العظيم وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ارتضاه تعالى لنا دينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال عز وجل: ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة، أي كل هذا ثناء، أن فيه الهدى وأن فيه ما يزجر عن الباطل، وهدى وموعظة للمتقين. ثم قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل، إلزام وإيجاب لأهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه، لأن أهل الإنجيل المدعين لاتباع عيسى لم يحكموا الإنجيل نفسه، ولهذا قلنا إنهم كفروا لا بالقرآن وحده، بل كفروا بالقرآن وبالإنجيل والتوراة، ولم يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل كفروا بمحمد وعيسى وموسى عليهم صلاة الله وسلامه. قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وإنما أمرهم بأن يحكموا بما أنزل الله فيه لما فيه من الحق الذي لو حكموه لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وعرفوا الطريق الذي يرضي الله عز وجل، لكنهم حادوا عن دين الله، عن كتاب الله الذي أنزل عليهم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وقد قال تعالى: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، كما سيأتي إن شاء الله. فلو أنهم أقاموهما لعلموا الحق وسلكوا سبيل الرشاد، لكنهم لم يقوموا بالتوراة، فلا يستغرب أن يكفروا بالقرآن، لأنهم كفروا بالإنجيل وكفروا بالتوراة اللذين وهما الكتاب اللذان يدعون أنهم تابعون لهما. فمن لم يؤمن ويقم الكتاب الذي أنزل عليه فكيف يقيم الكتاب الذي لم ينزل عليه في أصله؟ وإن كان أنزل قطعا، القرآن يشملهم وهم قطعا من هذه الأمة رغما عنهم، من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة، إلا من يؤمن منهم فإنه يكون من أمة الإجابة، وإلا فهم لا شك مشمولون بالدعوة إلى وجوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع كتاب الله تعالى. ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والفاسق هو الخارج عن أمر الله تعالى العاصي له. فهذه الآيات ختمت بهذه الأوصاف الثلاث: في من لم يحكم بما أنزل الله وصف بالكفر والظلم والفسوق. وفيه التفصيل، يقول ابن القيم رحمه الله وغيره: إن الكفر يشمل الكفر الأكبر والأصغر في تحكيم غير الشرع، ويفصلون بالتفصيل الذي ذكرنا من أن هذه الأحوال الأربعة التي ذكرنا أنها أحوال كفار يخرجون بتحكيم الشرع من الملة بلا شك، وما سواه فإنه يكون كفرا أصغر على ما فصل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والمقام مقام خطير وكبير، وفيه إجرام عظيم وجرأة بالغة على حدود الله عز وجل بأن يحكم غير شرعه، نعوذ بالله من الخذلان. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الوكالة، باب: إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع أو شفيع قوم جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصيبي لكم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: وزعم أن عروة أن مروان وزعم عروة أن مروان ابن الحكم والمسور ابن مخرمة
ابن
والمسور ابن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، فقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل،
أن يطيب
بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاءكم أمركم.
عرفاؤكم
أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.
قولوا رحمه الله تعالى: باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. إذا هو وهبه مختارا طائعا فإنه يجوز، إذا وهبت الوكيل شيئا من تلقاء نفسك أو وهبت الشفيع الذي جاء يشفع في أمر فإنه يجوز. ودلل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن لما قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان زعيمهم قد أحضر النساء والأطفال، فلما انهزموا صار النساء والأطفال غنيمة باردة، وهكذا غنم أيضا ما كان معهم من المواشي والدواب التي أحضروها، فصار في السبي نوعان، فصار في الغنائم نوعان: السبي وهم النساء والذرية، وهذه الأموال. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم طلبوا أن يرد عليهم الغنائم كلها، فقال صلى الله عليه وسلم: نصيبي لكم، وفي بعض الألفاظ: أما ما كان لي ولي بني هاشم فإنه لكم. ثم ذكر حديث المسور والحكم ومروان بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد هوازن مسلمين طلبوا منه أن يرد الأموال والسبي، وكان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس، فقال: أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين: لن يجمع لكم رد الغنائم جميعا، أن يرد لكم سبيكم وترد لكم أموالكم، إما السبي وإما المال. فقالوا: خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا، نختار أحسابنا. قال: فقد كنت استأنيت، يعني انتظر النبي صلى الله عليه وسلم بهم ولم يحضروا، انتظرهم 10 ليلة، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرد لهم إلا إحدى الطائفتين اختاروا السبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام في المسلمين وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين وأسلموا، يعني المراد أنهم أتوا وأسلموا، فصاروا مثلكم في الإسلام، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك، يعني تطيب نفسه بذلك ويرد مجانا، فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه، يعني على النصيب الذي أخذه، حتى نعطيه إياه بأن نعوضه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، يعني أن سنحفظ له حقه هذا، وإذا أفاء الله تعالى علينا بفيء عوضناه عما أرجعه لهؤلاء القوم. فالناس ضجوا وقالوا: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الجواب من قبل عدد كثير لا يدرى من طابت نفسه ممن لم تطب نفسه لا يكفي. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن. قد يكون بعضهم لا يأذن، حتى لو كان عدد كبير قد أذن، قد يكون بعضهم لا يأذن، ووقع هذا من بعضهم. قال: فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. العرفاء هم الذين يجعلون من قبل ولي الأمر على مجموعة معينة، يكونون مسؤولين عنهم، يرفعون إلى ولي الأمر أحوالهم ويعرفونه بأحوالهم، فمن هنا سموا بالعرفاء. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، كل عريف على قوم سألهم، فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم سبيهم. الشاهد فيه أن الوكيل، أن هؤلاء الوفد كانوا بمثابة الوكلاء والشفعاء في رد السبي، فشفعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مراده رحمه الله بقوله: باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. نعم.
أحسن الله إليك. باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس. حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض، ولم يبلغه كله رجل واحد منهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثفال إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: جابر ابن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال. قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطينيه. فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال بعنيه. فقلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال: فذلك. فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر رضي الله تعالى عنهما: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما.
يقول رحمه الله: باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس، يعني صح ذلك. إذا قال لوكيله أعطه، ثم إنه أعطاه عطية هي في عرف الناس تعطى، فإن هذا يصح. استدل عليه بهذا الحديث قوله هنا عن عطاء بن أبي رباح وغيره: يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله رجل منهم. المقصود أن الحديث هذا لم يكن عند واحد منهم بعينه، بل عند بعضهم زيادة ليست عند الآخر، فجمع اللفظ الوارد عنهم جميعا وحدث به. في هذا الحديث أن جابر رضي الله عنه كان في سفر وكان على جمل ثفال، وهو البطيء في سيره، وكان في آخر القوم بسبب هذا الجمل البطيء. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن سبب تأخره، فأخبره بحال الجمل، فطلب منه قضيبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه بهذا القضيب فزجره، فكان من أول القوم، يعني أنه نشط لأمر الله عز وجل وصار سريعا وصار في مقدم الناس، حتى إن جابرا كان فيما بعد يعني يصده حتى لا يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بعنيه هذا الجمل. فقال جابر: بل هو لك يا رسول الله، يعني مجانا. قال: بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير. فاتفق على أن يكون الجمل هذا ثمنه. قال: ولك ظهره إلى المدينة، يعني فيه شرط أن يكون جابر لا ينزل عنه في الحال، وإنما يواصل حتى يصل إلى المدينة فيسلمه في المدينة. جابر رضي الله عنه لما اقتربوا من المدينة صار يتهيأ، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبره أنه تزوج امرأة قد خلا منها، يعني أنها ثيب قد تزوجها رجل قبله. قال: فهلا جارية، وفي اللفظ الآخر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، لماذا تزوجت الثيب ولم تتزوج البكر؟ قال: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها، يعني حتى تقوم على هؤلاء البنات وتنشطهن كما في اللفظ الآخر. قال: فذلك. وفي اللفظ الآخر قال: أحسنت. فلما قدمنا المدينة قال صلى الله عليه وسلم لجابر لبلال: اقضه، يعني 4 دنانير، لكن ماذا قال بعدها؟ وزده، ولم يحدد الزيادة. فأعطاه بلال 4 دنانير وزاده قراطا. هذا القراط الذي زاده بلال هو موضع الترجمة، أن هذا مما يتعارف عليه الناس، لما زاده زيادة يكون مثلها في عرف الناس أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جابر رضي الله عنه يقول: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحب هذه الزيادة أكثر من محبته للدنانير 4 التي اتفق عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يزاد. فكان القراط هذا لا يفارق جراب جابر رضي الله عنه. في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وأعطاه المال رد إليه البعير عليه الصلاة والسلام، يعني أنه اشتراه منه 4 دنانير. لما قدم المدينة أعطاه 4 دنانير وزاده على 4 دنانير، ثم قال: خذ جملك. وهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب وكالة المرأة الإمام في النكاح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها. قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن.
هذه المرأة كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الأظهر أن هذه المرأة لا ولي لها، وإلا الأصل أن الذي يتولى التزويج هو الولي، ولا يلجأ إلى السلطان إلا إذا لم يوجد الولي، وإلا فالذي عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يزوجها وليها، إلا أن تكون لا ولي لها، قد تكون مسلمة وأهلها كفار وهاجرت فليس لها ولي، وقد تكون مسلمة وأهلها مسلمون لكن توفي الولي فليس لها ولي. فالمرأة التي ليس لها ولي وليها السلطان، السلطان ولي من لا ولي له، هو الذي يتولى تزويجها، ولا تزوج نفسها، لا يحل أن تزوج نفسها حتى لو لم يكن لها ولي، يزوجها القاضي، ما تزوج نفسها. يقول رحمه الله: باب وكالة المرأة الإمامة في النكاح. هذا توكيل استدل عليه بهذه المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهابته نفسها، يعني ليتزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن راغبا في الزواج، فلما لم يتزوجها قال رجل: يا رسول الله، زوجنيها. فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. في أول الأمر أمره أن سأله عن المهر الذي سيقدمه لها، فقال: إزاري. قال: ما تصنع بإزارك؟ الإزار هو الذي يشد به أسفل الجسم، إن أعطاها الإزار بقي عريانا، وإن لبسه لم تستفيد من هذا الإزار. فقال: التمسه لو خاتما من حديد. فالتمس خاتما من حديد فلم يجد، ثم سأله إن كان معه شيء من القرآن فذكر سورا، فقال: قد زوجتكها أو زوجناكها بما معك من القرآن. أين الشاهد؟ أين توكيل المرأة؟ وكلت النبي عليه الصلاة والسلام لأنها فوضت أمرها إليه، ولما قال الذي خطبها: زوجنيها، لم تأبى ولم تنكر ذلك، بل استمرت على الرضا. فهذا يدل على ما بوب عليه رحمه الله. نعم.
باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. وقال عثمان ابن الهيثم أبو عمرو: وحدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله. وهذا آخر ثلاث مرات، وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات،
دعني
أعلمك كلمات
ينفع. الأصل الجزم، الأصل الجزم. نعم،
اقرأ كما عندك. دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان.
قل رحمه الله: باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز لا إشكال، لأن الموكل صاحب الشأن وهو الوكيل قد أجاز تصرف الوكيل. فإذا وكل رجلا في أمر فالوكيل تصرف فأجازه الذي وكله وهو الموكل نفسه لا إشكال. وهكذا لو أن الموكل أقرض مما وكل فيه فإنه يجوز إذا أقره أيضا الوكيل نفسه، الموكل نفسه. الموكل إذا أقر ما فعله الوكيل من ترك شيء أو إقراض أو نحو ذلك فإنه يصح ذلك لإقرار صاحب الشأن. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه بيان أن جمع الصدقة، والمقصود بالصدقة هنا زكاة الفطر، أن جمعها قبل العيد معروف زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو. فهذا كان الذي جمع كان قبل العيد، ففيه دلالة على أنه لا بأس أن تجمع زكاة الفطر قبل رمضان قبل العيد، لكن الإخراج لها جاء عن الصحابة أنها تخرج قبل يوم أو يومين من العيد، والأفضل أن تخرج قبل العيد، قبل صلاة العيد، يوم العيد تخرج يوم العيد لكن قبل الصلاة. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يحفظ هذه الزكاة، فرأى من يحثو من الطعام ويأخذه، فقال والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تأتي وتأخذ من هذه الزكاة؟ فزعم أنه محتاج وأن عنده عيالا وله حاجة شديدة، فتركه أبو هريرة، لأن هذا المال أصلا سيوزع على الفقراء
يرحمك الله.
هذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أو كأنه أقر ما فعله أبو هريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في شأن هذا الآتي، فقال لأبي هريرة ما فعل أسيرك؟ يعني أنك أسرته وكنت سترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، فقال أما إنه قد كذبك وسيعود، يعني سيرجع مرة أخرى. رجع الثانية وصار أبو هريرة يرصده ويعلم أنه سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيعود، وإذا به أيضا يحثو من الطعام، فقال له أبو هريرة لأرفعنك، فادعى أنه أيضا محتاج فرحمه وخلى سبيله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال من الغد، فأخبره أنه كذب وأنه سيعود. في المرة الثالثة قال له أبو هريرة هذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود، فقرر أبو هريرة أن لا يعفو عنه في هذه المرة. فهو يعلم حرص الصحابة، ولهذا قال في آخره وكانوا أحرص شيء على الخير، هو يعلم حرص الصحابة على الخير، فقال دعني وأعلمك كلماتي ينفعك الله بها. فقال أبو هريرة ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. لعلم هذا الشيطان أن هذا هو واقع الشياطين مع آية الكرسي، أنهم لا يتمكنون من آلية من قرأها بإذن الله، بل لا يتمكنون من الاقتراب منه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنه، فأخبره أبو هريرة بذلك، وقال إنه زعم أنه يعلمني يعني هذه الكلمات. فسأله عليه الصلاة والسلام ما هن، فذكر أنه ما هي، فذكر آية الكرسي، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه صدقك وهو كذوب، يعني فيما ذكره عن آية الكرسي هو صادق، وإن كان هو في نفسه كذوب. ثم قال تعلم من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث ليالي؟ قال لا، قال ذاك شيطان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يخبر أبا هريرة بهذا من البداية، لكن تركه عليه الصلاة والسلام حتى تمت هذه الثلاث، ثم أخبره أن الذي كان يخاطبه شيطان. بارك الله فيك.
أحسن الله إليك
الشيخ عبد العزيز المجدون. الشيخ عبد الله يقول ما موقف المسلم حيال ما يحصل للمسلمين من ظلم وقتل؟ كأنه كما قال تعالى المسلم أخو المسلم، يسعى إلى نصرته، فإن تمكن من المسلمون من نصرة إخوانهم بالقوة فإن هذا هو المتعين، وأن لا يتركوا لأعداء الله يقتلونهم ويتعدون عليهم، وهذا مرجعه إلى الولاية كما تعلم. لكن إذا لم يتمكن المسلمون من ذلك للحال الذي يعيشونه والله المستعان، فلا أقل من أن ينصر هؤلاء بما يسر الله عز وجل، فإن فيهم من الجرحى وفيهم من المشردين والمحتاجين من هم بحاجة إلى أن يوقف معهم. فلو أن مثلا الأسر التي تتحدث في هذه الأخبار وفعلوا وفعلوا واليوم قتل كذا، لو أن هذه الأسر الآن كل أسرة جمعوا مثلا بطانيات وجمعوا من الملابس في هذا البرد القارس وجمعوا من الأموال ما يسر الله وزودت به الجهات التي تعتني بتوصيل هذه المساعدات إلى هؤلاء المحتاجين المساكين، لفعلوا شيئا ليس بالهين ولا يتساهل فيه. هذا أمره كبير وفيه إغاثة عظيمة لهم، وفيه إغاثة عظيمة لهم. فبدل الثرثرة بالأخبار والتعليق الذي ينتهي بالقيام من المجلس، هم لن يستفيدوا من الكلام في ما يقع لهم. الذي ينفعهم الشيء العملي. لو أن الناس أخرجت كل أسرة مثلا من قبلها لو 100 ريال، كم في الدنيا من أسرة؟ ثم أخرج كما تم التنبيه عدة مرات من هذه الثياب التي تملأ البيوت، وهي الآن في هذا الشتاء لم تلبس العام الماضي ولا الذي قبله، والعام القادم لن تلبس، موجودة في البيوت مليئة بها البيوت. وهذه من العجائب، بيوت مليئة بالبطانيات وبالثياب تبقى في الدواليب في مكانها، تنقل كل مرة، حتى إن بعضهم يقول ضيقت علينا. سبحان الله، ضيقت عليك، ما الذي يجعلك تبقيها؟ تصدق بمثل هذه على هؤلاء المحاويج سواء في الداخل أو في الخارج. الأمر العظيم الذي يوقف معهم فيه هو في الدعاء لهم، فإن الدعاء سلاح ماضي وعظيم، وإذا قبله الله تبارك وتعالى، ولا سيما إذا وجد الظالم. قبول الدعاء على الظالم وارد جدا، قبول دعوة المسلمين على الظالم ينصر الله تعالى المظلوم لو بعد حين. فالدعاء لهم من الأمور المتعينة المهمة أن يحرص على أن يدعى الله تعالى لهم، وليس المقصود أهل البلد فقط، وإنما عموم المسلمين، فإن نكبات المسلمين في أنحاء الأرض. وهكذا أعداء الله القائمون بأذية المسلمين من الروافض واليهود والنصارى والمشركين، من قدر على أن يتسبب في شيء من التأثير عليهم فإنه يتسبب. فالإعلامي يستطيع، الإعلاميون لو هدوا ووفقوا، أن يحملوا حملة على هذه الطوائف الخبيثة من الرافضة، ويبينوا للناس وضعهم وحالهم ويعروهم أمام الناس، فهذا حرب كبيرة جدا عليهم. وهكذا أعداء الله من الروس الهمج الفوضويين الذين لهم سابق شر على الأمة منذ الثورة الخبيثة في الاتحاد السوفيتي من نحو 100 سنة وما فعلوا بالمسلمين، فهم خصوم كبار للأمة وشرهم عظيم مستطير. فتوضيح مثل هذا الأمر. وهكذا مثل رجل من المسلمين، تلك الدول تتفاوت، هناك دول وإن كانت من دول الكفار لكن ليس فيها أذية للمسلمين، ودول أخرى فيها أذية للمسلمين، وأنت صاحب مؤسسة وشركة تستطيع أن تقول هذه الدولة التي آتي بعمال من عندها أنا لن آتي، ما أحد يردك. من الذي ألزمك يقول خذ من هذه الدولة بعينها؟ تقول هذه الدولة عمالها يقوم بعملهم غيرهم، فما داموا أعداء لله على هذا الحد فالأصل أن يؤتى أصلا بالمسلمين. فإذا لم تأتي بالمسلمين فلا، وأتيت بكفار، مع أن الجزيرة العربية لا يصلح فيها هذا أصلا، لكن تأتي بهم من بلد غير مضر للمسلمين. ولك أن تتصور لو أن هذا صار على نطاق واسع، ما الذي يحدث؟ يحدث أن تلك الدول تخضع، لأن المال همهم الأكبر. فلو حي المسلمون واهتموا بمثل هذه المسائل والتمسوا الأسباب الحقيقية التي أوصلت الأمة إلى ما أوصلتها إليه من إضاعة أمر الله تبارك وتعالى وعدم القيام بما أوجب، وهذا الجهر السيء للغاية بالمنكرات وبالكبائر الجلية، هذا هو الذي أوصل المسلمين إلى ما أوصلهم إليه. فإن هذا كله يستدعي أن يعود المسلمون إلى ربهم. كيف يتسلط حفنة من روافض ما كان لهم قبل 40 سنة، ما كانوا يساوون شيئا، كيف تسلطوا على أهل السنة هذا التسلط في وسط البلدان السنية لا في البلاد الرافضية لولا تخاذل المسلمين؟ ولهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تلاحظ أن تقوية الجبهات الداخلية لأهل السنة من أقوى ما يكون سبباً في رد هجمة الروافض. يعني بعض الناس عنده تصور عجيب، ساعة تأتي مثل هذه الأمور يبدأ يضرب في الولاية والولاة والولاة، أتدري أن مثل هذا هو أكثر ما يخدم هؤلاء الروافض؟ لأن هؤلاء الروافض يريدون أن يأكلوا تلك هذه البلدان واحدة تلو الأخرى. فالمفترض أن تأتلف الرعية مع الراعي حتى تكون الجبهة الداخلية قوية، لا العكس. الآن الملاحظ أن بعض المتحمسين يبدأ يشتم في الولاية، أن الواقع أن التصرف في مثل هذه الأحوال ليس بالأمر الهين. بعض الناس متكئ هكذا يقول لماذا لا يتدخل الجيش ويذهب إلى تلك البلدان ويقاتل، وهل الأمر بهذه السهولة؟ الأمر ليس بهذه السهولة. أن تبعث دولة جيشا مباشرة كم بينها وبينه من الحدود، ولا بد في مثل هذا الأمر أن يكون في التعاون وأن يتفق المسلمون، فلا تتكئ هكذا وتعطي الاقتراحات دون أن تدري، ثم تبدأ بالقول بأن هذه الأمور سببها الحكام. يعني الحاكم مثلا هنا ما ذنبه فيما يقع في سوريا مثلا؟ هو لم يتسبب لا من قريب ولا من بعيد، بل هناك بذل كثير، هناك بذل كبير منذ بداية الأحداث لصرف الأحداث على ما ينبغي أن تكون عليه وأن ترد الأمور على أعداء الله من النصيريين، لكن أعداء الله من اليهود والنصارى يعون أن هذه الطائفة الفاجرة طائفة النصيرية خدم لليهود وأنه لن يحمي اليهود أكثر منهم، وتاريخهم في هذا معروف، فلهذا تدخلوا هذا التدخل السافر وأتوا من الأميال البعيدة لعلمهم أنه لن يوجد أحد يحمي اليهود أخبث من هذه الطائفة. فليس من السهل أن يتكئ الإنسان ويعطي الاقتراحات وأنه ينبغي أن يتدخل الجيش ويفعل ويفعل، لأن مثل هذه الأمور ليست بالهينة وتحتاج إلى أن يعود المسلمون إلى ربهم وأن يأتلفوا ائتلافا حقيقيا يكون من آثاره القوة التي أوجب الله عز وجل. لكن يبقى عمل الناس من الإغاثة لإخوانهم الملهوفين الذين يموتون بردا وجوعا وغرقا، ويبقى أمر معاونتهم، ويبقى أمر التأثير وإيضاح الأمر مثل ما ذكرنا من الإيضاح الإعلامي، مثل من يستطيع أن يكون مع هذه الدول التي يجتلب منها عشرات وربما مئات بعض الأحيان العمالة، يقول هذه الدولة من نفسه من تلقائه، يقول المؤسسة لي والشركة لي، من تلقائي أنا سأصرف عن هذه الدولة جلب عمالها، من يمنعه؟ من يرده؟ ما أحد يرده. وهكذا جمع مثل هذه التبرعات وإعطائها للجهات المخولة بجمع التبرعات لتصل إليهم ولا تذهب عبثا كما وقع في تبرعات الدعية في مثل هذه الأحوال، أنهم يجمعون وأنهم يذهبون لإخوانهم واتضح أنهم كذبة. فمن المهم جدا أن تكون التبرعات واضحة وأن تذهب إلى جهات بينة رسمية. فقد لدغنا لدغات كثيرة جدا من كذابين طالت لحاهم وأظهروا السنة ثم اتضح أنهم فجرة خونة، بل بعضهم في بعض الأحيان اتضح أنهم على علاقة بالروافض وبغيرهم. فلا حاجة لأن يذهب الإنسان بهذه التبرعات إلا إلى الجهات الواضحة. هذا الذي الآن يعني اقتنع به الناس تماما بعد أن صار هناك أناس يستغلون مثل هذه الأحداث ويجمعون هذه الأموال بزعم أنهم سيوصلونها إلى الفقراء، هم كذبة لا يوصلونها. فلأجل ذلك أنت تستطيع أن تنفع وتوصل مثل هذه الأمور لإخوانك المسلمين بطريقة واضحة وجلية، ونعود إلى الله عز وجل عودا حميدا صادقا حتى يتحقق ما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حتى يرجعوا، لأن مثل هذه الأمور قدرها الله لحكمة بالغة، حتى يرجع الناس إلى ربهم ويفيقوا ويقولوا ما الذي أوصلنا إلى مثل هذه الأمور حتى عم الفساد البر والبحر؟ هو ما اكتسبنا وما وقع منا. فهذا هو المفيد. أما الكلام في الأخبار والتعليقات والبارحة حصل كذا وبالأمس حصل كذا، هذا لا يفيدهم شيئا ولن يغير من حالهم شيئا، إنما يفيدهم ما تستطيعه وتتمكن منه، وما لا تستطيعه لا يكلفك الله، لا يكلفك الله إياه، إنما ما تستطيعه، والذي تستطيعه كثير مثل ما ذكرنا. فهذا هو الذي ينفع المسلمين. يقول: المنع من إطلاق نسبة المطر للمنخفض الجوي، لأن الذي خلق المنخفض الجوي والمرتفع الجوي هو الله، فالأصل أن تنسب إلى الله عز وجل، وإذا وجدت أسباب حقيقية فإنها يمكن أن تذكر، لكن يقال جاء منخفض سيقع مطر، جاء مرتفع لا تنسب هذه النسبة، الأمور إلى الله عز وجل. ما المنتظر من الروافض إلا هذا وأمثاله؟ الروافض أعداء لله عز وجل، وهم متربصون، وأهل الكفر من الشرق والغرب يمدون هذه الدولة الخبيثة دولة إيران وفجرتها، ويغضون الطرف عن كل ما يفعلون. الجرائم التي فعلوها لا تقل عن جرائم داعش أبداً، بل هم دواعش وأخبث من داعش، لكن الغرب يريدهم، الغرب والشرق. ما الذي جلب أعداء الله من الروس الهمج إلى هذه المواضع إلا لتعزيز الروافض؟ وإلا ما الذي يجلبهم إلى مواضع مثل هذه المواضع بينهم بين الأميال البعيدة؟ لأن المراد أن يتقوى الروافض، بل أدعى على أهل السنة أن يتفطنوا، أن يتنبهوا، أن يعززوا جبهاتهم الداخلية، لأن الحرب ليست على بلد محدد، وهم يصرحون بهذا أنهم ينوون اجتياح بلاد أهل السنة. لكن بإذن الله تعالى نرجو الله أن يكون هذا هو السبب في حصدهم أصلا، لأنهم ولله الفضل قلة، ومثل هذه التصرفات قد تكون سببا في عود أهل السنة وقوتهم والتحامهم وشعورهم بالخطر. فنسأل الله أن يجعل في هذه المحنة منحة بعود الأمة إلى ربها. سم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه في تتمة كلامه عن السنة وتمام الإيمان: البراءة من كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع، فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع عنها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين.
يقول رحمه الله تعالى في هذه الأقوال المبتدعة: هذه كلها المذكورة المتقدمة لما ذكر ما يتعلق بالرافضة والشيعة والأزارقة والحلولية والمنصورية، يقول هذه كلها وما شاكلها مما يماثلها، لأنها تتجدد وتأتي طوائف أخرى مماثلة لها، وما تفرع منها، الطائفة الواحدة مثل الرافضة يتفرع منها عدة طوائف، الخوارج يتفرع منهم عدة خوارج، المعتزلة يتفرع منهم عدة فرق. يقول كل ما تفرع منها أو قاربها، قد تكون بعض الفرق ليست على نفس مقولة المعتزلة أو الجهمية لكنها قريبة جدا من مقولتهم وإن كانت فرقة أخرى، يقول كل هذه أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين. وإخراج أهلها عن الدين إما أن تكون بدعتهم بدعة مكفرة فيخرجون عن الدين بالكلية، وإما أن تكون بدعة غير مكفرة فيخرجون عن الوضع السليم السوي الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يكونون كفارا ولكنهم مبتدعة فجروا ببدعتهم. ومن اعتقدها عن جملة المسلمين، لأن المسلمين اعتقادهم واحد، فإذا هو اعتقد عقيدة باطلة على خلاف العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة فقد خرج عن جملة المسلمين بهذه العقيدة، وصارت له عقيدة خالف بها أهل الإسلام. نعم.
ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أئمة الضلال متقدمون في الكفر وسوء المقال، يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعيبون أهل الحق فيما يأتون، ويتهمون الثقات في النقل، ولا يتهمون آراءهم في التأويل.
هذا من أحسن الوصف لهم، هؤلاء الرؤوس والزعماء من أئمة الضلال، الوصف الأول لهم أنهم يقولون ما لا يعلمون، فهم يخبصون ويخرصون خرصا، وهم أهل جهل وضلال وابتداع، ومع ذلك الخصلة الثانية يعيبون أهل الحق فيما يأتون، أنهم يعيبون أهل الحق بلزومهم للحق، فجمعوا بين القول على الله بلا علم وبين عيب المستمسك بالحق القائل بالعلم، ويتهمون الثقات في النقل الذين ينقلون النصوص والآثار، يتهمونهم مع أنهم ثقات مأمونون، ولا يتهمون آراءهم في التأويل. يعني إذا قالوا بقول باطل ورأوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، لا يتهمون قولهم الباطل ويتركون بدعتهم، بل يعودون على الحديث النبوي ويطعنون في نقلته، فيقول يتهمون الثقات في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل. نعم.
قد عقدوا ألوية البدع وأقاموا سوق الفتنة وفتحوا باب البلية، يفترون على الله البهتان ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان، إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين، هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم.
يعني ليحذرهم الناس، مقصود ذكر هؤلاء ليحذروا. نعم.
لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغر.
الغر هو غير المجرب. نعم.
لا يعرفها الغر من الناس ولا النشء من الأحداث، تخفى معانيها على أكثر من يقرأها، فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع بذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره، فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من الناس،
هو الغمر الذي لم يجرب. نعم.
أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارز الله ووالى الشيطان.
يقول رحمه الله: السبب في التحذير منهم أن لهؤلاء كتبا انتشرت لا يعرفها الغر والأحداث الصغار، ولعل الواحد منهم يقرأ في هذا الكتاب فيجد صاحبه قد ابتدأ الكتاب بالحمد لرب العالمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن أن هذا عالم وفقيه. يقول: ثم يتبع ذلك هذا المبتدع بدقيق كفره وخفي اختراعه، فيظن الحدث أن هذا الرجل من أهل العلم، ولعل صاحب هذا الكتاب يعتقد في الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان، يعني أنه يرى أن الأمة كافرة كما أن أهل الأوثان أعداء، فهو عدو للأمة. هذا الذي تخوفه الإمام بطة رحمه الله وتخوفه العلماء على الأحداث، يعني الشباب الصغار، هو الذي يتخوفه العلماء عليهم الآن من كتب الضلال وقنوات الفضاء الزائغة والمواقع والحسابات الإلكترونية التي ضللتهم وأزاغتهم عن الحق. فلأجل ذلك لا بد من التحذير والتنبيه، وعند ظهور البدعة ومجاهرة أهلها بالباطل لا أقل من أن يجاهر أهل الحق بالتحذير منها، وتبيين أن هذه الكتب فيها من الشر والفساد، سواء أكانت مقالات لروافض أو لخوارج أو لعلمانيين أو لأي من ينحى منحا على خلاف الحق، لا بد من التبيين والتوضيح وأن تبرأ الذمة حتى لا يتورط بها عامة المسلمين. وإذا أنت تأملت في هذه الكتب الآن الموجودة في معارض الكتب وفي المكتبات وجدت فيها شيئا عظيما من الشر والسم الزعاف، وهكذا الاختلاط بالكفار والجلوس معهم والحديث إليهم سبب شيئا كثيرا من الفساد. وقابلنا من ضل عن الإسلام وانحرف وألحد وخرج عن الدين بالكلية بسبب أنه غر كما يقول الإمام بطة هنا، لا يعرف الأمور، وجالس أهل الكفر وقرأ كتبهم وتنقل بين مواقعهم ولم يكن معه سلاح العلم فضلوا وألحدوا. منهم من ألحد بالكلية، ومنهم من صار عنده شكوك وضلالات وصار عنده اضطراب. كل هذا يقتضي وجوب التحذير من أهل الباطل أيا كان باطلهم، روافض، خوارج، ليبراليون، علمانيون، أيا كان المنحى. في إفراط أو تفريط لا بد من تبيين الحق وتحذير الأمة. نعم.
فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال المضل، وقد قيل له وهو بالشام أين تريد؟ فقال أطلبوا ربا أعبده، فتقلد مقالته طوائف من الضلال
من الضلال
أحسن الله فتقلد مقالته طوائف من الضلال. وقد قال ابن شوذب ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك.
من أخبث من وقع في الأمة الجهم بن صفوان، وهو زعيم الجهمية. هذا الرجل لم يكن ذا علم ولا مجالسة لأهل العلم كما بيّن السلف، بل كان صاحب لسان، فأثر في الناس بلسانه. هذا الضال ناظر طائفة من الهند يسمون السمنية، طائفة سخيفة من أسخف الطوائف، ولأنه ليس من أهل العلم تشكك نسأل الله العافية في ربه، فترك الصلاة 40 يوما على وجه الشك، وقال إنه يطلب ربا يعبده نسأل الله العافية والسلامة بعد أن شككوه. ثم قال بالقانون الخبيث مسمى بالقانون الكلي الذي ضل على أثره من ضل من الجهمية وفروعهم، فكان من أفسد الناس وأشرهم على الأمة، فحذر السلف منه وحذروا من طائفته الجهمية وسموه بالاسم. نعم.
ومن أتباعه وأشياعه بشر المريسي والمردار وأبو بكر الأصم وإبراهيم بن إسماعيل ابن علية وابن أبي دؤاد وبرغوث وربالويه والأرمني وجعفر الحذاء وأبو شعيب الحجام وحسن العطار وسهل الخراز وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الضلال. وكل العلماء يقولون في من سميناه إنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة.
هؤلاء من رؤوس المعتزلة، ومع مخالفة المعتزلة للجهمية في أكثر من باب، إلا أنهم وافقوا الجهمية في نفي الصفات، فالجهمية والمعتزلة في نفي الصفات متفقون، وهكذا ما بني عليه هذا النفي من الدليل الذي أخذوه عن الفلاسفة والمسمى بدليل الحدوث، هذا اجتمعوا فيه، فتأثر مثل بشر وابن علية وابن أبي دؤاد وهؤلاء تأثروا بعدو الله الجهم بن صفوان وقالوا بمقالته. نعم.
ومن رؤسائهم أيضا وهم أصحاب القدر معبد الجهني وغيلان القدري وثمامة ابن أشرس وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم، ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنبس الصيمري.
هؤلاء من القدرية، والقدرية نوعان، النوع الأول القدرية الغلاة، ومنهم المذكورون هنا معبد وغيلان، ينفون مراتب القدر الأربع والعياذ بالله، العلم والكتابة والخلق والمشيئة. النوع الثاني القدرية المعتزلة، وهؤلاء ينفون مرتبتي الخلق للأفعال والمشيئة، ويثبتون العلم والكتابة، وهم جميعا محجوجون بإثباتهم للعلم. من نفى علم الله عز وجل فإنه يكفر بإجماع السلف، لهذا كفر السلف أوائل القدرية ولم يتوقفوا فيهم. ومن أثبت العلم فإنه محجوج، قال السلف ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، فإذا أقر أن الله علم لزمه أن يثبت أن الله تعالى شاء وأن الرب تعالى هو الذي يخلق الأفعال. فهؤلاء من القدرية، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان، فهؤلاء من شرار الأمة بلا شك. نعم.
ومن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ وهشام الفوطي أحسن وهشام الفوطي وأبو الكروس وفضيل الرقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قبة بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا بخطاب
لكثرة من تزعم الرافضة وعبث بهم وطلب الرياسة فيهم لضعف عقول الرافضة وسهولة أن يقادوا، كما ترى من أسهل ما يكون أن يقاد الرافضة وأن تبتز أموالهم وأن يجد من شاء الرياسة فيهم من التعظيم والتبجيل فيهم، وهكذا رؤوس المبتدعة عموما حتى سوى الرافضة يعبثون بالجهلة ويوجهونهم لما شاءوا. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن كثيرا من زعماء الطوائف هم زنادقة وليسوا قائلين حتى بمقولة الطائفة التي هم فيها، هم في ذات في حقيقة الأمر زنادقة لا يقولون حتى بالمذهب الباطل الذي ينشرونه، بل هم كذبة. قال وأكثر ما يكون هذا في الرافضة، فإن الذي وضع لهم دينهم يهودي وهو ابن سبأ، حتى إن شيخ الإسلام ذكر أن المعروف هذا ابن المطهر الذي رد عليه شيخ الإسلام في منهاج السنة، والرافضي هذا صنف كتابا اسمه منهاج الكرامة، رد عليه شيخ الإسلام بكتابه منهاج السنة، ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة أن ابن المطهر الذي يعظمونه ووضع لهم هذا الكتاب يدافع عن مقولة الرافضة ليس برافضي أصلا ولا يقول بمقولة الرافضة. ما الذي يحملهم على هذا؟ يحملهم على هذا الرئاسة فيهم والأموال التي تجتلب والأخماس التي تكتسب، ويحملهم على هذا التعظيم والتبجيل، فيرون هؤلاء من أضعف الناس عقلا. ولهذا ماذا فعل المختار بن أبي عبيد؟ المختار بن أبي عبيد لما استشهد الحسين رضي الله عنه وقتل ظلما وعدوانا بدأ يبث أمر الانتقام من قتلة الحسين، واجتمع عليه كثير من الشيعة الذين كانوا هم الأصل والسبب في قتل الحسين كما قلنا، ثم اجتمع منهم طائفة يقولون نريد أن نأخذ بثار الحسين، رأى ضعف عقولهم وسخافتها فادعى النبوة، فصدقه كثيرون منهم بأنه نبي، لأن هذه الطوائف يعبث بها ويتلاعب بها، فاجتمع عليه عدد كبير جدا يقولون إنه يوحى إلى المختار بن أبي عبيد. فالغرض أن هؤلاء يكثرون في هذه الطوائف لأنهم يعبثون بهم بأموالهم، حتى بمثل هذا الحاصل من النكاح الباطل، هذا نكاح المتعة وما يقع منه، يعبثون بهم غاية العبث. سجل على بعض الرافضة موجودين الآن سخرية بالحسين والحسن رضي الله عنهما، يسخرون بهما سخرية. هل تتصور أن هذا شيعي أصلا؟ هذا ليس بشيعي أصلا، لا هو بشيعي ولا هو بسني ولا هو بمسلم أصلا، وإنما يندس فيهم ويراهم يتكلمون عن الحسين والحسن فيبدأ يبكي ويصيح ويضرب رأسه، ثم يؤخذ عليه موضع وهو يهزأ بالحسن والحسين. هذا لو كان يهزأ لو كان صادقا أيهزأ بالحسن والحسين؟ لكنه اندس فيهم وصار يعبث ويضحك بهم ويجمع منهم ما شاء من الأموال ويعظمونه ويبجلونه، مما يدل على أن هذه الطوائف من أكثر ما نشرها أن زعماءها يأكلون بها. وقد قال عدو الله زعيم الأغاخانية، وهو رجل علماني وليس فيه أي دلالة على اهتمامه بالطائفة، لما قال له السائل أنت رجل درست في الجامعات الغربية وعندك دراسة وثقافة، كيف ترضى أن يعبدك هؤلاء؟ يقول فضحك عدو الله وضحك، استمر يضحك حتى صارت دموعه تتهامل من عينيه من شدة الضحك، ثم قال أليسوا يعبدون البقر في الهند؟ أنا أحسن من البقر بهذه السهولة. وصار يعبث بهم هذا العبث، إذا مات ميت قبل أن يدفن في مقابرهم يدفع رسما إليه، إذا ولد مولود يدفع رسما إليه، مع ما يعطونه فيما يسمى بعيد ميلاده من أنواع الذهب وغيره. يقول هؤلاء مجموعة من الهمل والهمج، بدلا من أن يعبدوا بقرة يعبدونني أنا. فهذه الطوائف زعماؤها يعبثون بها. ولهذا انظر الفرق العظيم بين أهل السنة، زعماء السنة وزعماء البدعة. قد يكون الواحد من رؤساء السنة يعيش فقيرا ويموت فقيرا، بل بعضهم عجز عن الحج ولم يتمكن من الحج لأنه فقير واستمر في فقر حتى مات، ولم يجعل السنة طريق اقتيات وأكل، لأن السنة السنة لا تمكنه أصلا من هذا، إنما السنة التزام لما أوجب الله بخلاف أهل البدع، فلا تجد مبتدعا إلا ويستفيد من بدعته تعظيما وتهويلا وجمعا للأموال وعبثا بهؤلاء الجاهلين. فلأجل ذلك قال ابن القيم رحمه الله في وصف أهل البدع: يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجا الغفران، ولو أنهم علموا حقيقة قولهم رجموهم لا شك بالصوان، ولو علمت هذه العامة ما يعبث به هؤلاء لرموهم بالحجارة. فالحاصل أن السنة، العالم من أهل السنة يدفع لنشر السنة ويدفع من ماله لنصر الإسلام، وزعماء البدعة يتخذون هذه البدعة سبيلا من سبل الاقتيات والأكل. ولهذا تجد الفرق كبيرا جدا بين عالم سني وعالم رافضي. الروافض إذا مات الميت منهم في حساباته ملايين الدولارات الآن إلى يومك هذا. من أين أتت هذه الأموال؟ من هؤلاء الهمج وهذه الأخماس الفارغة. أما العالم السني، الدين ليس قوتا يقتات به، ليس بضاعة تباع وتشترى، فيقول الحق وينشر الحق ولا يكتسب من آثار ذلك مالا. أما زعماء الباطل فعلى النحو الذي ذكرنا، سواء من الرافضة هم أكثر أو من غير الرافضة كزعماء الصوفية الذين يزعمون أن عندهم من البركة وعندهم كذا وعندهم كذا، فتأتيهم هذه العوام ويعطونهم الأموال ويعبثون بأموالهم وممتلكاتهم باسم أنهم أولياء لله وأهل قرب من رب العالمين وأهل كرامات، فيعبثون بهم. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وإذا صد عن سبيل الله أكل، أما إذا لم يصد عن سبيل الله لا يأكل. إذا دعا إلى الله ما يأكل بالدعوة إلى الله، أما إذا صد عن سبيل الله جعل من صده عن سبيل الله أن يجتنب المال لنفسه باسم الولاية أو باسم ما شاء. فلأجل ذلك هذا أمر موجود في الأحبار والرهبان وموجود في زعماء الباطل من زعماء الروافض ومخرفي الصوفية. نعم.
ذكرت طرفا من أئمتهم ليجتنب الحدث، ومن لا يعلم ومن لا علم له ذكرهم ومجالسة من يستشهد بقولهم ويناظر بكتبهم.
يقول هذا الغرض من ذكرهم، أن يتجنب الحدث، وهو الشاب الذي لا يجرب الأمور ولا يعرفها، أن يتجنب ذكرهم أو مجالسة من يستشهد بقولهم، يعني حتى لو لم يكن نفس الرؤوس الذي يستشهد بقولهم ويزينه أو الذي يناظر بكتبهم، كل هؤلاء دعاة إلى باطلهم. يقول هذا الذي حملني على التحذير منهم. نعم.
ومن خبثائهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها، وقوله أخبث القول ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علية.
هؤلاء أخفى من السابقين، لأن السابقين ينتسبون لبدع ظاهرة، أما هؤلاء فينتسبون للسنة ويظهرون الذب عنها، فلأجل ذلك يخفى مثل هؤلاء على الناس، ويظنون أنهم وقد انتسبوا إلى السنة والدفاع عنها يظنون أنهم من أهل الحق. نعم.
أعاذنا الله وإياك من مقالتهم، وعافانا وإياك من شرورهم ومذاهبهم، وأحيانا وإياك على الإسلام والسنة، وأماتنا على ذلك وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمة وفواضل من نعمه وفواضل مننه، ولا أخلانا من حسن عوائده وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين بحقوقه، ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، وحشرنا وإياك في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إنه المؤمل فيما يرجى والصاحب في الشدة والرخاء. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا. تم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله.
رحم الله الإمام بطة وأجزل له المثوبة وغفر له وقبل دعاءه، ونسأله أن يصيبنا هذا الدعاء والمسلمين، وإن شاء الله في الفصل القادم سنحدد كتابا، لكن الفترة المتبقية لم يبقى إلا مدة يسيرة على الاختبارات، سنواصل في الكتب الثلاثة هذه، وإن شاء الله نحدد كتابا بعد التشاور مع الأخوة في الكتاب البديل لكتاب البطة، صلى الله وسلم على